والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، يسعدنا أن نستمر في تذكير الأحباب بفضائل الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين، سائلين الله عز وجل أن ينتفع بذلك الباحثون عن الحق، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. في لقائنا السابق ذكرنا قدرا يسيرا من فضائل الصديق أبي بكر رضي الله عنه، ومن المناسب أن نضيف في هذا اليوم ردا مقنعا وحاسما على ما يثيره الرافضة من مطاعن في حق الصديق رضي الله عنه، إحقاقا للحق وإزهاقا للباطل، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وسنذكر هذه المطاعن واحدا في إثر آخر، ونرد على كل منها بما يكشف عن وجه الحق. أول هذه المطاعن الذي ذكرها الرافضة قولهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته أمر بإنفاذ جيش أسامة، كان قد أعد جيشا لغزو الروم بقيادة أسامة بن زيد، ومرض الرسول ولم يتحرك هذا الجيش، وأمر بأن تتم مهمة هذا الجيش مهما كانت الظروف. يقولون إن رسول الله أكد على خروج هذا الجيش وقال: جهزوا جيش أسامة، لعن الله من تخلف. ويقولون إن أبا بكر وعمر تخلفا عن جيش أسامة فهما ملعونان، بناء على كلام الرسول كما قال. والرد على هذا سهل وميسور، لأنهم لو أرادوا الطعن لأنه لم يجهز جيش أسامة فهذا غير صحيح، لأن أبا بكر كان حريصا على أن يتجه الجيش إلى وجهته وأعده بكل ما يلزم، بل ورفض مشورة أصحابه، كان منهم من يريد أن يقول له ليبقى الجيش لنواجه الفتن الكثيرة التي ظهرت فرفض، ومنهم من قال غير أسامة فهو شاب صغير ورفض أيضا، وأصر أبو بكر على أن يمضي جيش أسامة حسبما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أرادوا الطعن على أبي بكر لأنه تخلف هو وعمر عن هذا الجيش، نقول أولا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته أناب أبا بكر ليصلي بالناس، فأصبح بذلك رسول الله أصبح أبو بكر نائبا عن رسول الله، فإذا تخلف عن الخروج مع جيش أسامة بعد وفاة رسول الله فماذا في ذلك، خصوصا وأنه انتخذ أو اختير خليفة للمسلمين، فكيف يخرج ويترك أمر الأمة؟ الشيء الطبيعي والمنطقي أن لا يخرج أبو بكر مع جيش أسامة. امر اخر، الحكاية ان الرسول قال لعن الله من تخلف عن جيش أسامة لم ترد في اي من الكتب الصحيحة، يعني عبارة زودوها من عندهم عشان تصلح للطعن على ابي بكر، عملية تلفيق، لكنها لم ترد في اي حديث صحيح. ايضا عمر لم يتخلف من تلقاء نفسه، وانما اراد ابو بكر ان يستبقيه معه ليكون مستشارا له، وبرغم هذا ومع انه خليفة ويملك اصدار القرار، الا انه استأذن اسامة حين خرج يودعه، قال له اتأذن لي في عمر ليبقى معي؟ فقال الامر اليه، واذن اسامة بتخلف عمر مع ابي بكر. ثاني هذه المطاعم، اذا هذا المطعم لا قيمة له، ثاني هذه المطاعم زعمهم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ابا بكر حتى بأمر من أمور الدين، يعني لم يكلفه بمهمات كبيرة طوال حياته، يعني إذا لا يصلح لأن يكون خليفة، وهذا كذب، تشهد على ذلك السير والتواريخ. ومن أشهر ما هو معروف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عين أبا بكر أميرا للحج لأول مرة في تاريخ الإسلام بعد تحرير مكة وفتحها في السنة الثامنة، خرج أول موكب للحجاج المسلمين في تاريخ الإسلام، كان أمير هذا الموكب هو أبو بكر رضي الله عنه بتعيين رسول الله صلى الله عليه وسلم له. ويروى عن علي رضي الله عنه ذكر مواقف مشهودة لأبي بكر تشهد له بالفضل والتقدم. أول هذه المواقف يقول علي، وكان جالسا في أثناء خلافته، كان جالسا بين جماعة من أصحابه فسألهم من أشجع الناس؟ فقالوا أنت يا أمير المؤمنين. قال أما إني ما بارزت أحدا إلا انتصفت منه، يعني صحيح أنا كلما بارزت أحدا في أي معركة إلا وانتصرت عليه، لكن أشجع الناس أبو بكر. كلام سيدنا علي، ودلل على ذلك بما يأتي. قال لما كان يوم بدر جعلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشا، يعني مركز قيادة، عريشة كده يراقب منها المعركة ويوجه ويصدر التعليمات للمقاتلين، وقلنا من يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يصل إليه أحد من المشركين، يعني من منا يكون مع رسول الله حارس خاص له في هذه الظروف الحرجة؟ فوالله ما دنا منا احد الا وابو بكر شاهرا السيف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تم اختيار ابو بكر لهذه المهمة، وفي طول المعركة ابو بكر واقف وشاهر سلاحه وجاهز للقتال في كل الاوقات وفي كل الظروف. هذا موقف يحكيه علي كدليل على ان ابا بكر اشجع الناس. موقف الثاني يقول: اجتمع المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، وأخذ هذا يضره وهذا يدفعه وهذا يلكمه وهذا يضربه، تجمعوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يقولون له: أنت جعلت الآلهة إلها واحدة، فحضرتك بقى اللي بتلغي الآلهة وعودنا نعبد إله واحد، أنت جعلت الآلهة إلها واحدة، فوالله، كلام علي، فوالله ما دنا منا أحد، يعني لم يقترب أحد منهم، لأن ممكن يدهوسوه كمان مع الرسول يعني، فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر يضرب هذا ويجأ هذا ويتلكل هذا، يعني يدفع هذا ويلكم هذا، يعني طاح في المجموعة أبو بكر، ويقول: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ عندئذ تركوا رسول الله وتجمعوا على أبي بكر وصاروا يضربونه بكل الوسائل حتى أغمي عليه وحمل إلى بيته بين الحياة والموت. فلما أفاق وهو على هذه الحالة الصعبة قال: ما حال محمد؟ قالوا: هو بخير. قال: والله لا ذقت طعاما ولا شرابا إلا أن أراه، وذهب إليه واطمأن عليه. علي لما حكى هذه الواقعة قال لأصحابه: نشدتكم بالله، أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر؟ مؤمن آل فرعون المذكورة قصته في سورة غافر، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، إلى آخر هذه القصة. يسأل علي: أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر؟ فسكت القوم، فقال: ألا تجيبون؟ ردوا، والله لساعة من أبي بكر خير من ملء الأرض من مثل مؤمن آل فرعون. مؤمن آل فرعون رجل كتم إيمانه، وأبو بكر أعلن إيمانه. مقارنة ظريفة جدا، وفيها الدلالة واضحة على ما قصد إليه علي رضي الله عنه. هم يقولون إن الرسول لم يكلفه بمهمات، لا، كلفه أمير الحج، هذه معروفة جيدا. وأيضا روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم عن حذيفة بن اليمان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أريد، يعني أفكر في أن أفعل، أريد أن أرسل الناس إلى الأقطار البعيدة الممتدة لتعليم الدين والفرائض، كما كان عيسى أرسل الحواريين. يعني أفكر في اختيار رجال من أتباعي يذهبون إلى الأماكن البعيدة لتعليم الدين والفرائض. فقال بعض الحاضرين: يا رسول الله، مثل هؤلاء الناس موجودون فينا، كأبي بكر وعمر. قال: إني لا غنى لي عنهما، إنهما من الدين كالسمع والبصر. أنا لا أستغني عن أبي بكر وعمر، يعني أحب أن يكونا معي بشكل دائم، فهما وزيران لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا لم يكن يكلفهما بالسفر إلى أماكن نائية إلا نادرا. هذا هو السر. المطعم الثالث الذي ذكره الروافض أن أبا بكر عطل حدا من حدود الله. دي مشكلة كبيرة، تعطل الحدود وهو أمير المؤمنين، لا ده عملية يعني لا تغتفر. عطل حدا من حدود الله حيث لم يقتص من خالد بن الوليد الذي كان أميرا للجيوش حين قتل مالك بن نويرة وقد كان مسلما، يعني أتى الرجل مسلم وتزوج امرأته في تلك الليلة قبل انقضاء عدته، ومع هذا أبو بكر لم يقتص منه، عطل الحدود. حقيقة هذه القضية للرد على هذا الباطل أن مالك بن نويرة ومعه كثيرون من قومه كانوا قد ارتدوا عن الإسلام، يبقى ادعاء أنه قتل وهو مسلم هذا غير صحيح، كان من المرتدين الذين ارتدوا عن الإسلام عقب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء كما هو معلوم سير إليهم أبو بكر جيوشا لمحاربتهم. مالك بن نويرة هو وقومه من هؤلاء، بل وهو وقومه أظهروا سرورهم عند وفاة رسول الله وضربوا الدفوف، عملوا حفلة لأن الرسول مات، وشتموا الإسلام، وشهد بذلك أخوه متمم ابن نويرة أمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أيضا مالك بن نويرة هذا قال أمام خالد بن الوليد، يعني قابله وناقشه، فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم رجلكم، يعني يشير إلى الرسول، رجلكم أو صاحبكم هذا، طبعا مثل هذا التعبير لا يصدر من رجل مؤمن، تحقير للرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا مالك بن نويرة ثبت أنه اتبع امرأة ادعت النبوة اسمها سجاح، كانت نصرانية من بني تغلب وادعت النبوة عقب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الفتنة انتشرت في شبه جزيرة العرب بكاملها تقريبا، بالإضافة إلى طليحة الأسدي عمل نبي ومسيلمة الكذاب نبي، ومليه المانع ان في واحدة كمان تبقى نبية، فالعملية بقت قصة كبيرة قوي، والفتنة الضخمة دي هي التي واجهها ابو بكر بكل قوة وثبات، ونصره الله على هؤلاء جميعا. مالك بن نويرة انضم الى سجاح هذه واتبعها، وكان قبل وفاة الرسول جمع الزكاة من قومه ليدفعها إلى رسول الله، فلما علم بوفاة رسول الله رد الزكاة الزكوات إلى الناس وقال لهم قد أراحكم الله من مؤنة هذا الرجل. يعني أمور كلها تقطع بأنه يعني خرج من الإسلام. ثم انه واجه جيشا من جيوش خالد بن الوليد بالسلاح وقاتل واسر، يعني هو لم يقتل مباشرة انما وقع اسيرا في يد المسلمين في المعارك التي دارت بينهم وبين المرتدين ومنهم مالك بن نويرة، وبقي الاسرى مكبلين في ليلة باردة. فلما علم خالد قال أصدر الأوامر وقال أدفئوا أسراكم، يعني مشفق على الأسرى، دنيا برد وهم متكتفين، فبيقول للحرس أوقدوا لهم نارا يستدفئون بها. أدفئوا أسراكم، هذه العبارة التي قيلت، شاء الله أن يكون الحراس من احدى القبائل العربية ذات اللهجات المختلفة، وكانت هذه الكلمة ادفئوا تعني عندهم اقتلوا الاسرى واريحوه، فقاموا على الفور بقتل الاسرى ومنهم مالك بن نويرة. وليس خالد هو الذي قتله، لكن بعض الجنود الحراس، فخرج اليهم احد القادة ليمنع، لما علم بانهم بدأوا في قتل الاسرى خرج ليمنع هذا الامر، فوجدهم قد انتهوا من قتل الاسرى، فقال اذا اراد الله امرا اصابه، يعني ما منه مهروب، القدر نفذ وانتهى الامر. من ذلك يظهر ان خالد بن الوليد لم يقتل مالك بن نويرة، وانما تم قتله خطأ ولم يكن مسلما، وانما كان مرتدا ووقع في الاسر اثناء القتال. ثم ان مالك بن نويرة، تبقى جزئية زوجته بقى، ثم ان مالك بن نويرة كان قد طلق زوجته وحبسها عن الزواج من غيره، يعني طغيان بقى استبداد، طلقها ومنعها من الزواج بغيره على عادة اهل الجاهلية، فعندما قتل وتزوجها خالد كانت عدتها منتهية لانها مطلقة منذ زمن. لما سمع الصديق ذلك، وطبعا القضية حقق فيها، يعني لم تمر هكذا، والذي حقق فيها ابو بكر الصديق بنفسه، وعمر كان موجود، وتأثر عمر ببعض الشهود الذين لم يتعرفوا على الحقيقة كاملة وكانوا متحاملين على خالد ابن الوليد، وكان عمر يرى انه لا بد من عزل خالد عن القيادة. فدخل خالد على ابي بكر وحقق معه وانصر، ما عملوش حاجة ابو بكر. عمر تعجب، كان قد قال لابي بكر اعذر خالدا، قال والله لا اشيم سيفا سله الله على المشركين، هذا سيف الله سله على اعداء الله، انا لا اغمد هذا السيف، بل ينبغي ان يترك ليؤدب المرتدين والكفر والمتنبئين وغيرهم من مثير الفتنة في المنطقة. والذي فعله ابو بكر كان عين العقل في هذه القضية، وكان التزاما بحكم الشريعة الاسلامية، بما ان القتل تم لأسير وخطأ فدفع الدية، دفع دية هذا القتيل، وانتهى الامر عند هذا الحد. رابع هذه المطاعم، احنا جايبين عينات بس هم قايلين كلام كتير قوي. رابع هذه المطاعم قولهم ان ابا بكر كان يجهل بعض المسائل الشرعية، مش عالم يعني، ومثله لا يصلح ان يكون خليفة. طب ايه المسائل دي التي لم يكن يعلمها؟ ذكروا في ذلك انه قطع اليد اليسرى لسارق، يقيم الحد على السارق فقطع اليد اليسرى، وده غلط، مخالفة شرعية. وانه احرق لوطيا، وانه لم يعلم مسألة الجدة والكلالة ونصيبها في الميراث. قالوا ومن كان هذا حاله لا يصلح ان يكون خليفة واماما للمسلمين، لان العلم بالاحكام الشرعية شرط من شروط الامامة باتفاق الفريقين، يعني باتفاق اهل السنة والشيعة ايضا يعني. والجواب على ذلك فيما يلي: اولا، ان ما فعله ابو بكر من قطع اليد اليسرى للسارق موافق للحكم الشرعي،
كيف؟
فقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق السارق إن سرق فاقطعوا يده، يعني اليمنى، ثم إن سرق فاقطعوا رجله يعني اليسرى كما شرحه الفقهاء، ثم إن سرق فاقطعوا يده يعني اليسرى، ثم إن سرق فاقطعوا رجله. قال الإمام البغوي اتفق أهل العلم على أن السارق أول مرة تقطع يده اليمنى، ثم إذا سرق ثانيا تقطع رجله اليسرى، ثم إذا سرق ثالثا تقطع يده اليسرى، بناء على قول أكثر أهل العلم، ثم إذا سرق رابعا تقطع رجله اليمنى، ثم إذا سرق بعد ذلك، دي طبعا عايزة وقفة كده خفيفة، دي الاثنين اتقطعوا رجلي الاثنين اتقطعوا، كيف يتصور أنه سيسرق بعد ذلك وما الحكم؟ الحكم الشرعي انه يحبس ويعذر، لكن كيف يتصور؟ اظن في عصر العلم والتكنولوجيا لم يعد غريبا على مثله ان يسرق، يشارك بالتخطيط بالتنظيم بأي شيء بالتفكير، مع عبقري بقى رجل يعني له ماضي عريق في الاجرام، يبقى يمكن يستفاد به عند رجال العصابات. ففقهاء المسلمين يعني بيفكروا للمستقبل. والسارق الذي قطع أبو بكر يده اليسرى كان في المرة الثالثة، ففعله موافق للشريعة ولا معنى لأن يعاب على ذلك. طيب وحرق اللوفي يقولوا دي مخالفة برضه. لم يحرق أبا بكر اللوطي إلا بعد إعدامه ولم يحرقه حيا، وقد وردت بذلك رواية صحيحة عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، وإحراق الميت الذي ارتكب هذه الجريمة جائز للاعتبار والاستعار. يقول الحافظ المنذري حرق اللوطية بالنار أبو بكر وعلي، يعني بيعيبوا على أبو بكر إنه عمل، طب هو علي كمان عمل نفس الحكاية، هتعيبوهم الاثنين ولا تستثنوا واحد؟ ده كلام الفقهاء. حرق اللوطية بالنار أبو بكر وعلي وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه وهشام بن عبد الملك خليفة، وذلك بعد قتلهما بالسيف أو رجمهما بالحجارة. ونحن نسأل الرافضة لماذا تعيبون أبا بكر بذلك وأنتم تعرفون أن عليا رضي الله عنه أحرق بعض الزنادقة الذين زعموا أنه إله، وأيضا فقد ثبت عن المرتضى الملقب بعلم الهدى عندكم أن علي رضي الله عنه أحرق رجلا أتى غلامه في دبره. يبقى إذا أمر موجود والكثير من الصحابة والفقهاء أقروه، يبقى أبو بكر لم يبتدع بدعة. حكاية عدم العلم ببعض الأحكام وأبو بكر لا يعلم، أهل السنة والجماعة يرون أن العلم بجميع الأحكام الشرعية ليس شرطا في الإمام، جميع الأحكام مش شرط، إنما يكفي أن يكون الإمام مجتهدا يعني قادرا على استنباط الحكم، إنما هيحفظ كل الأحكام ففي قضايا بتستجد، فلما يكون إمام مجتهد يبقى يستنبط الحكم الذي يناسب الحالة الجديدة. ثم إن كثيرا من النصوص بخاصة الحديث طبعا لم تكن مدونة في عهد أبي بكر. يعني تجميع الأحاديث في مراجع كالبخاري ومسلم وما إلى ذلك لم يكن قد تم في عهد أبي بكر، إنما كانت الأحاديث تتداول بين الناس مشافهة، فقد أسمع حديثا لم تسمعه أنت، وقد تسمع حديثا لم أسمعه أنا. ولذلك كانوا إذا ما ظهر أمر جديد يجمعون الصحابة ليتشاوروا، فمن وجدوا عنده حديثا عملوا به. هذا أمر شائع ومعروف. وحقيقة هذه المسألة أن إحدى الجدات جاءت إلى أبي بكر رضي الله عنه تطلب ميراثها من ولد بنتها. ابن بنتها مات، الجدة جاية تقول له عايزة نصيبي. القرآن لم يذكر الجدة، القرآن تحدث عن الأم وعن الأب، لكن لم يتحدث عن الجد ولا عن الجدة. فأمهلها